إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أزلنا أخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها غزوة خيبر وما حصل في هذه الغزوة، وكذلك ما ذكرناه في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. وقد وعد الله عز وجل نبيه ووعد المؤمنين مغانم خيبر قبل الخروج إليها، وعدكم الله مغانم كثيرة، إلى آخر الآيات. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة الحجاج ابن علاض السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل الحجاج ابن علاض السلمي كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر، وأسلم ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه في خيبر. قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، جاءت الأخبار إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه لقتال يهود خيبر. فلما سمعت قريش بهذا الخبر انقسموا إلى قسمين، من قريش من يقول يظهر محمد وأصحابه، بدأوا يتراهنون وبدأوا يعني يتناقشون، وحصل بينهم يعني كما يقال تراهن عظيم، بعضهم يقول يظهر محمد وأصحابه، وبعضهم يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. الحليفان يعني بني النضير وبني قريظة الذين خرجوا، من خرج منهم من يهود بني قينقاع وغيرهم، يعني البقايا الذين خرجوا وكانوا في خيبر، ويهود خيبر. فانقسمت قريش إلى قسمين، منهم من يقول محمد يظهر، ومنهم من يقول لا، يهود خيبر عندهم من الأسلحة ما عندهم، فهم سيظهرون ويغلبون وينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل قليل، كان الحجاج ابن علاق السلمي من بني سليم رضي الله تعالى عنه كان قد أسلم وشهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحته يعني زوجته هي أم شيبة من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار بطن من بطون قريش، فكانت زوجته في قريش، وكان أيضا هو له بيت في مكة، وكذلك كانت له أموال في مكة، هو هاجر الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لديه أموال عند زوجته في مكة، وزوجته مع قريش، وهي من بني عبد الدار. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في خيبر، أراد الحجاج ابن علاط السلمي الذي أسلم قريبا وقاتل مع النبي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، عنده أموال عند زوجته في مكة، فأراد أن يذهب إلى مكة ليأخذ ماله، عنده مال كثير، فإذا دخل هناك وهو مسلم فإنه لن يعني قريش تدعه يأخذ الأموال ويخرج بها إلى المدينة، فأراد أن يعمل مثل الحيلة حتى يستطيع أن يأخذ أمواله من مكة، فأراد أن يذهب إلى مكة قبل أن يبلغ قريش خبر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون من قبل لا توجد وسائل التواصل مثل التليفونات وغيرها، يعني اليوم ما شاء الله الخبر في اليابان يصلنا في ثانية، في دقيقة، خبر يحصل في أمريكا بنفس اللحظة يأتينا الخبر، وهكذا.
في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان والحديث صحيح، يقول أنس رضي الله تعالى عنه وهو يحكي خبر الحجاج ابن علاط السلمي. ونحن دائما نكرر أسماء الصحابة لأن لهم مواقف عظيمة، ينبغي علينا أن نعرف هؤلاء وأن نعرف أسماءهم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وذكرنا أحداث خيبر بأكملها، قال الحجاج بن علاط وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، زوجته من بني عبد الدار، قال: وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل، إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. يريد أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى مكة وإلى داره ويوجد عندها أموال، فيستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يضطر أن يتكلم وينال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يأخذ أمواله من مكة. قال أنس: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، يعني يعرض بالكلام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المصلحة. قال: فأتى امرأته حين قدم، ذهب الآن النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من خيبر، إلى الآن هو في الطريق، حتى نعرف الحجاج خرج مباشرة من خيبر إلى مكة. يقول أنس: فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، الأموال التي له عند زوجته، قال: فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. يعني ظاهر الكلام أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم هزم، وأن اليهود قد غنموا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم الدروع والأسلحة والسيوف وغير ذلك. فأوهم امرأته أنه يريد أن يأخذ المال الذي لديه عندها حتى يفعل ماذا؟ حتى يذهب ويشتري من غنائم اليهود التي غنموها من النبي صلى الله عليه وسلم، أوهمهم ذلك. قال: ففشى ذلك بمكة. الآن الخبر، تعرفون ما شاء الله، الخبر إذا كان عند المرأة ويقول لها سر لا تسأل، إذا أردت أن ينتشر الخبر، طبعا ما هو جميع النساء، في الغالب قل لها: ترى حصل الموقف الفلاني كذا وكذا. هي تروح عند صديقتها تقول لها: لا تعلمين أحد سر، رجاء، ترى زوجي قال لي كذا وكذا وكذا، بس قال لي لا تعلمين أحد، رجاء لا تعلمين أحد. هذا الحين السر، الآن أصبح بعض الرجال هكذا، والله يا أخوان، وتقول له: رجاء لا تخبر أحدا، يذهب إلى آخر ويقول: والله يا فلان خلى سر بيني وبين، ترى قال لي لا تعلم أحد، هو يقول بلفظي، يقول لا تعلم أحد، ثم يعلم الآخرين. وأمر السر، أنا أقول حتى لو لم يخبرك أنه سر، لابد أن تعرف الكلام الذي يفشى والكلام الذي لا يفشى. يعني واحد يريد أن يفضفض لك، حصل بينه وبين زوجته شيء، بينه وبين أبيه شيء، بينه وبين أخيه شيء، وقال: والله حصل كذا وكذا، ما قال لك سر، ترى أدبيا هذا أمر الأصل فيه أن يكون خاصا، لا يجوز أن تذهب وتتكلم ثم بعد ذلك يقول: ما قال لي لا تعلم أحد، تقل لا، هذا أدبيا يعرف، هناك بعض الأمور تعرف يعني بالعرف وبالأدب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ففشى ذلك بمكة، فانقمع المسلمون فأوجع المسلمين. يعني الخبر، كان هناك بعض المسلمين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا من مكة، لما سمعوا بهذا الخبر، لما فشى الآن، أوجعهم فانقمعوا، يعني كانوا في حزن على هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انهزمه مع الصحابة في خيبر. قال وأظهر المشركون فرحا وسرورا، وهذا حال المشركين، يفرحون بكل مصاب يصاب به المسلمون. هذا دأب الكفار ودأب المشركين ودأب المنافقين، كل هؤلاء يجتمعون على الفرح بكل مصاب يصاب به المسلمون. والمؤمن الحق هو الذي إذا سمع خبرا بمسلم، بدولة مسلمة، بإنسان مسلم، بمسلمة، ما يستطيع أن يعاون، ما يستطيع أن يؤيد على الأقل القلب الدعاء. فانظروا ماذا حصل الآن من المسلمين، هذا ما حصل لهم. وأما المشركون فظهروا وأظهروا الفرح والسرور بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد الحديبية، ولكن الكافر والمشرك دائم الغل والحسد والبغضاء للمسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كما أخبر الله عز وجل. قال أنس وبلغ الخبر العباس رضي الله تعالى عنه فعقره في مجلسه. عقره يعني لم يتحرك من مجلسه، لا لم يتقدم ولم يتأخر، كأنه لما سمع الخبر، تعرفون الرجل شلون تصيبك ما تستطيع أنك تقوم فتعقر في مكانك، لما سمع هذا الخبر العباس رضي الله تعالى عنه عقر في مكانه في مجلسه. قال وجعل لا يستطيع أن يقوم وهو في مجلسه، ما يستطيع أن يقوم، رجله حتى نقولها في العامية رجله إيش؟ ما تشيله، ما استطاع أن يقوم من مجلسه من هذا الخبر بما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال فأخذ ابنا له يقال له قثم، قثم ابن العباس رضي الله تعالى عنه، وهو ممن شارك في يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، وكذلك في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر آل البيت شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقثم، ما معنى قثم؟ شو رأيكم؟ أنا نشرتكم ترى، أكيد سامعين القثم أكيد. طيب معنى قثم بلغة العرب ولا ما له معنى؟ من معانيه الجامع لصفات الخير. قثم من معانيه الجامع لصفات الخير. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فأخذ ابنا العباس له يقال له قثم وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستلقه، ما يستطيع أن يقوم العباس، فاستلقى العباس رضي الله تعالى عنه فوضعه على صدره وهو يقول، ابنه الصغير الآن وضعه وهو مستلقي على ظهره، وكان مثل ما تقول يلعب ولده، وفي حرقة على ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل العباس رضي الله تعالى عنه يقول حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنف من رغم. ينشد ويقول هذا الرجز بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرقة التي في قلب العباس رضي الله تعالى عنه. يقول أنس ثم أرسل غلاما إلى الحجاج ابن علاط، الذي جاء بالخبر هو الحجاج ابن علاط أن قد أصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل العباس الآن؟ عنده غلام مملوك، أرسله حتى يتأكد من الحجاج من هذا الخبر الذي أتى به، وقال له، فأرسل الحجاج أو عفوا العباس غلاما إلى الحجاج ابن علاط فقال ويلك ما جئت به. الآن الغلام يتكلم مع الحجاج فيما أرسله العباس، ويلك ما جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. أنا فيما سمعت أن الله عز وجل أنزل آيات وحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بفتح خيبر وأنه سيغنمه غنائم خيبر. فوعد الله خير مما جئت به، أنت جئت بالخبر الذي فيه الهزيمة والآيات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغنم خيبر. فقال الحجاج ابن علاط لغلام العباس، قال اقرأ على أبي الفضل السلام، أبو الفضل العباس رضي الله تعالى عنه، اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته لآتيه. خل في بيت من بيوت العباس ولكن لوحده، وأنا سآتيه سأتكلم معه. قال فإن الخبر على ما يسره، ما زاد عليه في شيء، قال فإن الخبر على ما يسره. قال فجاء الغلام إلى العباس، فلما بلغ باب الدار قال الغلام للعباس، قال أبشر يا أبا الفضل. وكان إيش قبل شوي صاير بالعباس يا أخوان؟ مستلقي، ما استطاع من الخبر، ترى رجله ما تشيله، هو الرواية الآن الحديث صحيح. قال فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه، ترى غلام مملوك، فز من مكان العباس رضي الله تعالى عنه، قبل جبهة الغلام المملوك بهذه الكلمتين، لهذه الكلمتين، أبشر يا أبا الفضل. فأخبره ما قال الحجاج، قال الحجاج كذا، وخلك في بيتك لوحدك وأنا سآتيك بإذن الله عز وجل، والخبر على ما يسرك. مباشرة أعتق العباس رضي الله تعالى عن غلامه، يقول أنس فأعتقه، شوف قبل لا يجي الحجاج، فالخبر على ما يسرك فأعتقه مباشرة العباس رضي الله تعالى عن الخبر، خبر فيه فرح، فيه نجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نصرة للدين، فأعتق العباس رضي الله تعالى عن غلامه مباشرة. قال أنس ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى الله عز وجل صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. وذكرنا قصة صفية رضي الله تعالى عنها، أم من أمهات المؤمنين. قال ولكني، الآن يريد أن يقول له لماذا أنا قلت هذا الخبر، قال ولكني جئت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت، فأخفي عني ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك. وعليك أمر يا العباس يا أبا الفضل، اكتم هذا الخبر ثلاثة أيام حتى أجمع المال، الآن خلاص جمعته، وحتى أني إذا شققت الطريق لا أحد يلحقني مباشرة لما تتكلم، ثلاث أيام ثم قل ما شئت يا أبا الفضل. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم انشمر به، الحلي الذهب المتاع عطته للحجاج وقالت جزاك الله خير، روح اشتر من غنائم محمد يلا بسرعة. خذ الحلي والمتاع والأثاث الذي يستطيع ثم ذهب به الحجاج رضي الله تعالى عنه. لما كان بعد ثلاثة أيام على الوعد الذي بين العباس وبين الحجاج، أتى العباس رضي الله تعالى عنه امرأة الحجاج. أول شيء خلصت ثلاث أيام، ذهب مباشرة إلى امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ شنو اللي بينك وبين زوجك؟ ليش؟ وين راح؟ ايش عنده؟ فقالت، فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، وقالت الحين قالت له ترى خذ الحلي وكذا، وترى محمد وأصحابه يمكن ما جاك خبر أو جاك خبر وانت إلى الآن صامد. ترى ذهب يشتري من غنائم محمد وأصحابه في خيبر، وتريد أن تواسي العباس رضي الله تعالى عنه، فقالت: لا يحزنك ولا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. ترى والله كسرت خاطري، يعني معنى الكلام والله اللي صابك يهد الجبال، ما عليه أصبر. هو هي الآن ما تدري أن العباس يعلم من خبر الحجاج رضي الله تعالى عنه. فقال العباس رضي الله تعالى عن: أجل، لا يحزنني ولا يخزيني الله عز وجل، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. لا تطبطبين علي تقولين تكسر الخاطر ولا لا، لا الحمد لله الخبر على ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه. فإن كانت لك حاجة، هني الصدمة، في زوجك فالحقي به. إذا أنت إلى الآن تحبين زوجك تبينه، الحقي به، ترى هو مع محمد صلى الله عليه وسلم. هنا مباشرة قالت المرأة للعباس، قالت: أظنك والله صادقا، يعني والله تراودني نفسك كأنك صادق في هذه الكلمة، ما أظنك أنك تكذب يا أبا الفضل. فقال: فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. أبد الحجاج زوجك أخذ المال، والآن عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. تبين زوجك الحقي به. أما كلام زيادة وتقولين شق علينا الخبر الذي أصابك وتكسر خاطري، وإذا تبي نعطيك ونأيدك، ترى هذا انسيه. قال: فذهب حتى أتى مجالس قريش. العباس الآن خلص من امرأة الحجاج، الآن ذهب إلى مجالس قريش حول الكعبة كانوا يجلسون، وهم يقولون، يرون العباس، إذا مر بهم العباس: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، ليش زعلان؟ لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. ما كان الحياة الدنيا هذه، ناس تموت وناس تنولد وناس كذا، ليش زعلان يا أبا الفضل؟ فقال لهم العباس رضي الله تعالى عنه: لم يصبني إلا خير بحمد الله عز وجل. ترى هكذا المؤمن، المؤمن دائم التعلق بالله عز وجل ودائم الحمد لله عز وجل. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وليس ذلك إلا للمؤمن، يحمد الله عز وجل على كل أحواله. بل من السنة إذا أصيب المسلم بمصيبة أو جاءه خبر أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك يقول: الحمد لله على كل حال، مع أنه أصيب يرجع الأمر لله عز وجل. ولذلك تجد المؤمن إذا أصيب بشيء تجده مرتاح النفس، مطمئن البال، بخلاف البعيد عن الله عز وجل. أي مشكلة، أي مصيبة، تجده ماذا؟ ينهد، تجده قد يصاب بأمراض نفسية. تجد بعض الناس إذا أصيب بمصيبة مباشرة العقل يزيغ، يذهب إلى دكاترة نفسيين، وهذا ترى حقيقة الآن. حتى كثير من المشاهير وسفهاء المشاهير، لأن من المشاهير من هم أهل خير، ولكن الكثير ممن يظهر الآن من أهل الفساد والسفهاء، أكثرهم ترى عندهم ملفات عند أطباء نفسيين، وفي المقابلات يعترفون: وصابني كذا، وسنة وأنا نفسيتي محطمة، وأذهب إلى دكتور نفسي، ولكن لا يعرف الناس بهذا الأمر. ولذلك نحن نقول لأبنائنا خاصة وبناتنا: لا يغركم الدقيقة والدقيقتين التي يظهر فيها هذا المشهور أو المشهورة أنه في فرح وسرور وعنده الدنيا. لا والله، قد يكون هذا الفقير الذي لا يجد كثيرا من الدنيا هو أهنأ بالا ومطمئن أكثر من هذا الذي لديه الأموال. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا المؤمن كثير الذكر لله عز وجل فنجد قلبه مطمئنا. قال لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج ابن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. الآن الصدمة لكفار قريش، الآن الذين كانوا فرحين الآن تنقلب الآية. يقول أنس: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين. قال: وخرج المسلمون، ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر، فسر المسلمون ورد ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. تبدلت الحالة الآن، لأن كانوا يريدون أن يطمس الدين، وأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهزم جيش المسلمين، ولكن في الحقيقة أن الله عز وجل أظهر النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قصة رجوعه من خيبر، وكان من الأمور التي حصلت هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. وتعرفون أن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بالحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة، وزوجه النجاشي في الحبشة، وذكرنا القصة بالتفصيل. ثم رجع مهاجر الحبشة مع فتح خيبر. الرجال ذهبوا إلى خيبر، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكذلك جعفر ابن أبي طالب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيها أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رملة رضي الله تعالى عنها لم تذهب إلى خيبر، هنا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه إلى المدينة. بعد غزوة خيبر تأتي أحداث غزوة الأعاجيب، وهي غزوة ذات الرقاع. وقد ذكر بعض أهل العلم من أهل السير أن غزوة ذات الرقاع لها أكثر من اسم، من أسمائها غزوة الأعاجيب، لما وقع فيها من أمور عجيبة، وسيأتي بعض هذه الأمور. وكذلك بعض كتب السير يقولون غزوة محارب القبيلة، وبعضهم يقول غزوة بني ثعلبة، بعضهم يقول غزوة بني أنمار. كل هذه أسماء لغزوة ذات الرقاع. يقول محمد بن طلحة عن تسمية ذات الرقاع بالأعاجيب: كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب، فإذا بحثتم عنها فهي غزوة ذات الرقاع. اختلف أهل العلم في زمن وقوع هذه الغزوة، هل كانت قبل خيبر أو كانت بعد خيبر؟ القول الأول وهو قول عامة أهل المغازي والسير، أغلب من كتب في السير والمغازي ذكروا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل خيبر، واختلفوا في تاريخها. يقول ابن إسحاق: كانت في ربيع الآخر السنة الرابعة من الهجرة. ويقول ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى، وهو كتاب مهم في السيرة: كانت في محرم، شهر الله المحرم، في السنة الخامسة من الهجرة. ومنهم من قال كانت بين الخندق وبني قريظة، على خلاف بين أهل المغازي والسير. القول الثاني أنها كانت بعد خيبر، وهذا قول البخاري وابن حجر وابن كثير وابن القيم، وهو الأقرب للصواب لجمع من الأدلة. أدلة كثيرة ذكرها طبعا البخاري في صحيحه، رجح ذلك، رجح ذلك ابن حجر وذكر الأدلة في فتح الباري، وابن القيم في الزاد أيضا ذكر الأدلة على أن هذه الغزوة بعد خيبر. لماذا أنا ركزت على التاريخ؟ لأن قد تذهب الآن إلى كتب السير لا تجدها بعد خيبر، وإنما تجدها قبل خيبر على الخلاف الذي ذكرناه، ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أنها كانت بعد غزوة خيبر لعدة أدلة. من هذه الأدلة ما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: وهي غزوة محارب، إلى أن قال: فنزل نخلا، قال: وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. أبو موسى قال: شهدت ذات الرقاع، وأبو موسى متى جاء؟ جاء مع خيبر. إذن، وهذا الحديث في الصحيح، إذن ذات الرقاع بعد خيبر. وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شهد ذات الرقاع، وأبو هريرة ذكرنا في السابق أنه كذلك كان إسلامه مزامنا مع خيبر، أسلم وجاء إلى المدينة، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استأمر على المدينة سباع بن عرفط الغفاري وصلى معه الفجر، ثم بعد ذلك ذهب إلى خيبر. طيب، شهد الآن ذات الرقاع، هذا دليل على أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. تعددت يعني أو تعدد كلام أهل العلم في سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع، أكثر من سبب ورد عند أهل العلم. ذكر الواقدي صاحب المغازي وهو مطبوع في مجلدين كتاب مهم، قال: فإنما سميت ذات الرقاع لأنه جبل فيه بقع حمر وسواد وبياض. يعني وقعت هذه الغزوة عند جبل، والجبل كأنه مرقع بالأحمر وأسود وأبيض، كأنه مرقع، فسميت ذات الرقاع. وابن هشام في السيرة النبوية قال: وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، الراية تقطعت فرقعوها بالخار. قال: ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. الآن ثلاث أسباب معنا: الجبل، الرايات، وشجرة. أصح هذه الأقوال ولا تنافي، قد تكون سميت لجميع هذه الأسباب، ولكن هناك سبب ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في الصحيحين عن أبي موسى قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه. يعني كل شوي نفر من هؤلاء الستة الآن، طبعا مو كلهم ستة، هؤلاء الستة الآن على بعير واحد يعتقبونه، واحد يركب والباقي تحت، بعدين واحد يركب والباقي تحت، وهكذا. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، يعني رقت ما عنده نعال أصلا، خلاص النعال تقطع ويمشي على الأرض، لأنه مسافة على ما يجي، يعني يأتي دوره على البعير، فنقبت الرجل خلاص أصبحت رقيقة في أسفل القدم. قال: وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق. شوف الأظفار سقطت من المشي، انظر إلى ما كان يبذله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. هو يحدث ابنه في الصحيحين بخاري ومسلم، يقول: فلفينا على أقدامنا، يعني مثل الخرق لما أصاب أقدامنا. يقول أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يحدث، قال: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك فقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. لما حدث أبو موسى ثم قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، يقول أبو بردة: كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، خشي من هذه الكلمة أن يكون قد أفشى عملا لا ينبغي أن يظهره للناس، كان الأولى به أن يكون سرا وهو لم يرائي ولكن وقع في قلبه. وهكذا أهل الإيمان وأهل التقوى يحاسبون أنفسهم، لا أقول لا يذكرون، لا يحاسبون. هذه الكلمة التي ظهرت كأن فيها رياء أمام الناس، أنت لا تقصد، قد تريد تشجيع الآخرين على الدعوة، وقد تريد أن تبين للناس هذا الأمر وأنه فيه فضل وأنه سهل على الآخرين. مثلا تقول والله ترى ختم القرآن سهل، وأنا بفضل الله عز وجل قبل فترة ختمت القرآن في 3 أيام، ترى والله سهل وأخذ معي هذه الساعة. أنت ما تقصد الرياء، ولكن تقصد التشجيع على هذا الأمر. أهل التقوى وإن بدر ذلك ولم يقصدوا الرياء، ولكن أيضا إذا رجعوا حاسبوا أنفسهم. إذا أراد أن ينام في الليل لا ينام إلا وقد راجع يومه وليله، ماذا قال وماذا فعل، قد يكون قد زل بلسانه أو زل بيده أو بقدمه. ولذلك من كلام الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن محاسبة النفس واجبة بالإجماع. هذا اللي ما يحاسب نفسه الله المستعان. قال ذلك أبو موسى رضي الله تعالى عنه، يعني شو اللي خلانا، مع أنه يريد أن يبين الحادثة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحداث هذه الغزوة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي عليه الصلاة والسلام باجتماع هذه البطون من القبائل بني أنمار وبني ثعلبة وبني محارب من غطفان، يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة إلا ويسمع بمجموعة من العرب اجتمعوا يريدون الإغارة على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يذكر الواقدي أن أعرابيا كيف أتى الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أعرابي جاء إلى المدينة بجلب، عنده بضاعة يريد أن يبيعها، فقال: إني رأيت ناسا من بني ثعلبة ومن بني أنمار وقد جمعوا جموعا وأنتم في غفلة عنهم. ترى مجتمعون وإلى الآن يجمعون الجموع يريدون الإغارة على المدينة وأنتم في غفلة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم قبل أن يجتمع العدد كله. وهذا أيضا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حتى نحن نعرفها الآن. أفضل وسيلة للدفاع ماذا؟ الهجوم. بما أن القدرة موجودة الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستعدوا ويجتمع أيضا غيرهم من العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الخروج. قيل خرج في 400، وقيل خرج في 700 من الصحابة رضي الله تعالى عنه، واستعمل على المدينة قيل أبو ذر الغفاري وقيل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. سار النبي صلى الله عليه وسلم فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى مكان يقال له نخل، هذا يبعد عن المدينة مسيرة يومين، هذا المكان الذي كانوا يجتمعون بقربه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، طبعا هذا غير وادي نخل اللي عند الطائف، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وكان مسيرة يومين عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لقي بهذا المكان جمعا عظيما من غطفان والبطون التي ذكرناها قبل قليل. لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا مستوعبين أن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتيهم الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم بهذا الجيش ب400 مقاتل أو ب700 مقاتل. هنا مباشرة لما رأوا جيش النبي عليه الصلاة والسلام وجاءتهم الأخبار وهم غير مستعدين للقاء هذا الجيش العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا ماذا؟ يهربون ناحية رؤوس الجبال. بدأ الرجال الآن يهربون والنساء اللاتي يعني استطعنا الهروب هربنا، وبقي أيضا نساء في المكان لأن مو مستعدين خيام وغير ذلك. فهجم جيش النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال هربوا إلى رؤوس الجبال، بعض النساء هربن وبعض النساء كانوا في خيامهم في هذا المكان الذي يقال له نخل. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى هذا المكان وإلا هناك بعض النسوة، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، سباهم النبي عليه الصلاة والسلام وجيش المسلمين، وكان في السبي جارية وضيئة، يعني امرأة جميلة جدا كان زوجها يحبها حبا شديدا. حطوا خطين الآن على يحبها حبا شديدا، قلبه متعلق في هذه المرأة، يبي يسوي اللي يقدر عليه حتى ينتقم أن تكون يعني من هذا الفعل، أن كانت هذه المرأة بأيدي المسلمين. هنا انتقل الرجال أو هرب رجال غطفان وغيرهم إلى رؤوس الجبال، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وكل ينظر إلى الآخر، يعني في غفلة المسلمين قد يهجم الكفار على المسلمين، وفي غفلة الكفار قد أيضا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الكفار، فخاف بعضهم بعضا الآن، كل واحد مترقب للآخر. وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، سنتكلم عنها. ولكن الآن الكفار على رؤوس الجبال وينظرون إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا المكان الذي يقال له نخل. في هذا المكان حصلت الحادثة المشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هذه القصة تعرفونها ولكن حتى نحفظها، كانت في ذات الرقاع. ما هي القصة؟ يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وصلوا الآن، هرب الكفار، كان هناك نساء والكفار مثل ما قلنا ترى الجبال، مات وراء الجبال، قد نراهم وقد لا نراهم. فالآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان، وتعرفون هذا الوادي أو كذا يكون فيه بعض الشجر. قال: حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشجار ولكن الشجرة الأكثر ظلا، كنا نؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام ويرتاح تحتها، في أشجار ولكن أعظم هذه الأشجار ظلا نتركها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا إثارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأدركتهم القائلة في هذا الوادي، في وصفه واد كثير العظاه، يعني كان الشجر اللي مليء بالشوك هذا كثير العظاه يسمى. قال: فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، كل واحد يروح عند الشجرة، ولكن الشجرة العظيمة الظل كانوا يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سمرة، شجر السمر، قال: فعلق بها سيفه ثم نام. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا الذي ينام يضايقه السيف، فنام النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة ولكن علق السيف على الشجرة. قال جابر: فنمنا نومه، تعرفوا متفرقون الآن، النبي تحت هذه الشجرة وكذا، فناموا نومه، يعني حصل هناك نوع غفلة في الحراسة. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة. والآن من بعيد من وراء الجبل جاء إلى التقط، الآن ما في أحد، شوي شوي كذا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي نايم تحت الشجرة والسيف معلق ومركز الآن، أتى مباشرة، لأنه إذا قتل قائد الجيش يسبب بلبلة في الجيش، فمباشرة أخذ السيف المعلق. قال فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فاخترطه، على طول مباشرة أخذه سحب السيف والنبي عليه الصلاة والسلام نايم. يقول جابر فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الرجل وهو لا يشعر به، فجأة نائب النبي فجأة سمع اختراط السيف أخذه، ولا الرجل بيده السيف والنبي تحته عليه الصلاة والسلام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الآن فتح عينه، فقال مباشرة الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أتخافني وبيده السيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وبكل شجاعة وبكل تأييد من الله عز وجل قال لا. تعجب هذا الرجل، قال فمن يمنعك مني؟ ما تخافني؟ طيب الخوف خله، لأنه يقول بعض الشجعان الآن صحيح يقتله في كامل قوته، طيب فمن يمنعك مني الآن؟ الأولى خليناها، قد يشترك معك من يشترك. طيب الثانية الآن من يمنعك مني إذا أردت أن أضربك الآن بالسيف وأقتلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك. الله عز وجل حامي النبي عليه الصلاة والسلام وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. قال فأغمد السيف وعلقه، شوف كان يستطيع ولكن الله عز وجل، فأغمد السيف وعلقه. يقول جابر ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، كنا نايمين ما ندري، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا يا جابر يا فلان يا كذا تعالوا. قال فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عنده أعرابي جالس، حنا ما ندري أعرابي هل هم من المشركين كذا، فجأة حنا خلينا النبي عليه الصلاة والسلام الحالة هذا من وين جه؟ المفروض نحرس النبي عليه الصلاة والسلام وإلا أعرابي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس. قال جابر في بعض الروايات الصحيحة في الصحيح فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم الآن النبي حدث الآن تريد أن تقتل النبي، والله نفعل ونفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه. قال جابر ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع على النبي عليه الصلاة والسلام الآن، قال ثم لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. درس عظيم وهو صفة العفو عند المقدرة، هذه الصفة التي الآن يوصف بعض الناس الذين يتصفون بها بأنه ضعيف، كيف ما تأخذ حقك من فلان وفلان، فلان أخطأ عليك لابد أن تفعل به وتفعل، فجور في الخصومة، ليس فقط خصومة، فجور في الخصومة، يقطعون الند والخصم ولو استطاعوا أن يأكلوا لحم الآخر لأكلوا بس ما يستطيعوا. أين نحن من صفة العفو عند المقدرة؟ بطش محكمة محامي بين الأب وأبيه وابنه وبين الزوجة وزوجها، والله يتحدثون كيف تبطش الزوجة بالزوج في المحكمة وكيف يكذب بعض المحامين على الأزواج والعكس بالعكس كذلك، زوج يظلم الزوجة ولا تنسوا الفضل بينكم، يقول الله عز وجل هذا الأمر، لا هم يريدون ويتعمدون نسيان الفضل، يقول أبي أنسى كل شيء بيني وبينك، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وهم يقولون لا أبي أنسى، لا أريد أن أتذكر لحظة من تلك اللحظات، أعوذ بالله. ليس خصومة فقط بل فجور في الخصومة، كذب ويفجرون في الخصومة حتى يكون الطرف الآخر ما يستطيع أن يعيش. بعض الناس صارت عليه قضايا يقول والله ما أستطيع حتى ما يتبقى من الراتب لا أستطيع أن أدفع فيه إيجار، كيف لي أن أتزوج من جديد وكيف لي كذا وكذا وكذا. 10 سنوات، والله بعضهم يقول حتى إن الزوجة لما طلقت قال لها سأحجز على سيارات الزوج. والله يا أخوان راح مباشرة يقول حولت السيارة باسم أبوي حتى لا تحجز. إيش هذا الفجور في الخصومة؟ ومن هنا نقول نستعيذ بالله من مثل هذه الأمور. لا تنسوا الفضل بينكم، تذكروا أن بينكم حياة كانت سعيدة ولو ساعات قليلة. لماذا يهجر الابن أباه والأب ابنه والأخ أخاه ثم بعد ذلك يكون هناك فجور في الخصومة؟ الله المستعان. هذا رجل كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وعصمه الله، ترى مو من نفسه، عصمه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه، كان يستطيع أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي بالرواية الأخرى، بعضهم قال حادثة أخرى، أن يقتله، ولكن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق إذا تخلقت به لا أحد يأتيك ويقول أنت ضعيف. عندك عامل في البيت، خادمة في البيت، سائق، حتى لو فعل فيك ما فعل، لا يكون عندك فجور في الخصومة تجعله يرجع إلى بلده وهو مدين بسبب خطأ يسير جدا. والله فعل في اليوم الفلاني كذا وكذا، تذهب وتسفر عليه آلاف الدنانير ديون. راعي مشاعر هذا الرجل، لا ويكون مسلم أيضا، ثم يقول لا أبطش به لأنه فعل وفعل. خطأ، خطأ اعفو عنه والعافين عن الناس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يقتله، فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنودي بالصلاة بعد ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وسنأتي على صلاة الخوف. في رواية أخرى وهي صحيحة في مسند أبي عوانة، وهي في هذه يعني الغزوة، أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اخترط السيف، قال أتخافني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فمن يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. جاء في رواية أبي عوانة وهي صحيحة أيضا، صححها بعض أهل العلم، قال فسقط السيف من يده. الرواية الأولى اللي قلنا كانت في الصحيح هو أغمد السيف. الرواية الثانية بعض أهل العلم قالوا هي قصة أخرى، يعني حصلت قصتين، وبعض أهل العلم قالوا لا هي قصة واحدة. قال فسقط السيف من يده. عند ابن إسحاق في السيرة قال فدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده، يعني سبب السقوط جبريل دفع. وهذه الرواية خارج المسند عند ابن إسحاق في السيرة. قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف الآن فأشهره، فقال من يمنعك مني الآن؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ها شرايكم يا أخوان، بس أنشطكم، ها جزاك الله خير، كن كخير آخذ، كن كخير آخذ. يعني يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو منه. خير آخذ يعني خلاص لا تفعل فيني ولا لمسة واحدة صغيرة بهذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. انتهت الرواية. اسم هذا الرجل جاء في رواية البخاري، قال البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر، اسم الرجل غورث ابن الحارث. وقال ابن حجر في فتح الباري قال ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور، وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، والله أعلم. إما أن تكون في غزوة واحدة قصة واحدة، وإما أنها حادثتان حصلتا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوتين مختلفتين، والله أعلم. في هذه الغزوة كانت صلاة الخوف أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، مع أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وصلاة الخوف شرعت بعد الخندق. تذكرون لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عسفان في الحديبية صلى صلاة الخوف. وهكذا في الصحيحين عن صالح بن خوات الأنصاري عن من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو عند الجبل، العدو على الجبل، قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وطائفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام والطائفة الأخرى تجاه العدو أمام العدو ناحية الجبل. قال فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، ركعة ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى واقف، قاموا الصف الذين خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، كملوا ركعة ثانية سلموا ثم راحوا وجاه العدو. جاءت الطائفة التي وجاه العدو فصفوا الآن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم جلس جالسا النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت جالسا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يتشهد، الطائفة التي خلفه لابد أن يأتوا بركعة أخرى. قال وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى حازت فضل تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية حازت فضل السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم مر معنا في ساعة؟ عادي 5 دقائق فقط. طيب، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ولكن معنا في أول القصة لما قلنا كان من ضمن السبي جارية وضيئة، امرأة وضيئة كان يحبها زوجها حبا شديدا. هذا الرجل، هذا الزوج، حلف ونذر لابد أن يصيب دما في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال حلف لابد أن أصيب دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عند الواقدي كان عنده اختيارات، هذا الرجل الزوج حلف زوجها ليطلبن محمدا ولا يرجع إلى قومه حتى يصيب محمدا، يوصل إلى النبي فيصيبه إما بجروح أو بقتل أو يهريق فيهم دما من الصحابة أو تتخلص صاحبته، 3، أو يقدر يرد بزوجته. طبعا في سنن أبي داود والمسند والحديث صحيح، خرج هذا الرجل يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون كانت المسافة 2، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا في طريق العودة إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، يعني من الآن رجل يحفظنا ويحرسنا من أي عدو يأتي علينا ونحن نائمون. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل آخر من الأنصار، رجلان الآن من الصحابة هم الذين يحرسون بقية الجيش الآن، عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما، هم الآن يحرسون جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نحن يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكونا بثمي الشعب، هم كانوا بطن الوادي الآن في الجبل، كونا على بداية بين الجبلين حتى إذا جاء أحد أنتم ترونه الآن ما يدخل علينا داخل الشعب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي في وسط الشعب، أما فم الشعب عليه الحراسة. فلما خرج عمار وعباد إلى فم الشعب قال عمار لعباد الآن بينهم أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ الآن خل بيننا دورية. تريد يا عباد أن أكفيك أول الليل؟ أنا أحرس أول الليل، نقسم الليل الباقي إلى الفجر ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، بيني وبينك أول الليل أنا أحرس أم أنت؟ فقال عباد رضي الله فقال عمار، طبعا عفوا الأولى قالها عباد لعمار، أي الليل أوله ولا آخره؟ فقال عمار رضي الله تعالى عنه بل اكفني أوله، أول الليل أنت تجلس أنا بنام لي ساعتين، والساعتين الثانيين أنا أكفيك ذلك. فاضطجع عمار رضي الله تعالى عنه فنام، وقام عباد رضي الله تعالى عنه، عباد ابن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان من فضلاء الصحابة، كان في سرية مقتل كعب بن الأشرف. فقام عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه يصلي، شوف تعب وكذا، كان يصلي الليل يقوم الليل رضي الله تعالى عنه. قال وأتى زوج المرأة، اللي حالف لابد يصيب في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة، ربيئة يعني العين والطليعة، يعني يحرس الجيش من بعيد، رأى واقف من بعيد عرف أن هذا الرجل هو الذي يحرس جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال عرف أنه ربيئة للقوم، ومن بعيد فرمى بسهم فوضعه فيه، هو قائم الآن يصلي عباد رضي الله تعالى عنه، وهو في صلاته، وإلا السهم يأتيه ويضربه، ضربه في يده في كذا، ولكن لم يضربه في مقتل رضي الله تعالى عنه. قال فنزعه عباد ووضعه فثبت قائلا، وقاعد يقرأ الآن في السورة، يقرأ في السورة يريد أن ينتهي من السورة، فضربت يعني ضربة خفيفة شاله وكمل قيامه رضي الله تعالى عنه. قال ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه عباد فوضعه وثبت قائما. جاء السهم الآخر أيضا، وقد يكون أصاب شيء من الحديد، ولكن لم يصبه في مقتل رضي الله تعالى عنه. فأيضا نزع السهم فرماه وثبت قائما. ثم عاد بالثالث فوضعه فيه، فنزعه عباد فوضعه، ثلاثة أسهم تصيب عباد رضي الله تعالى عنه وهو في الصلاة، لا يريد أن يقطع صلاته رضي الله تعالى عنه، وعمار نايم تحت الآن. قال ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه. هنا عباد ركع وسجد، لما سجد استطاع أن يوقظ عمارا رضي الله تعالى عنه في السجود، ما استطاع أن يوقظه في القيام، إنما أهبه أوقظه أنبهه في السجود، ركع وسجد رضي الله تعالى عنه. فانتبه عمار فقال عباد لعمار بعد ما انتهى من السجود، قال له اجلس فقد أوتيت، يعني ترى في عدو يرمي الآن، لا ترفع رأسك، ترى يرمي بي السهم. فوثب عمار رضي الله تعالى عنه، فلما رآهما الرجل عرف أنهم قد نذروا به، فقام عمار ينظر وراءه الآن، فعرف الرجل أن الربيئة العين الحراسة عرفوا بالرجل، فهرب الرجل. فلما رأى عمار ما بعباد رضي الله تعالى عنه من الدم يسيل، ثلاث أسهم أصابته رضي الله تعالى عنه، قال سبحان الله، يعني هي مو ضربة واحدة، ثلاث ضربات كان المفروض توقظني في البداية، قال سبحان الله، ألا أنبهتني أو أهببتني أول ما ربى، أول ما رمى كان نبهتني، قلت لي يا عمار قم، هناك من يرمي بي السهم. فقال عباد رضي الله تعالى عنه كنت في سورة أقرأها. في رواية عند البيهقي في الدلائل أنه كان يقرأ سورة الكهف، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. شوف حلاوة قراءة القرآن وتدبر معاني كلام الله عز وجل، ما أراد أن يقطع السورة حتى ينتهي منها ويركع. وهذا يدل على إيمان هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وكيف كان يتدبر الآيات وهو يقرأها في صلاته. قال فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك ويم الله. لما ركعت هني أنبهتك ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يحلف يقول أنا أخشى إن استمريت في قراءة الكهف حتى أنتهي قد يقتلني أنا وإياك ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من واجب الآن بعد السهم الثالث أن أوقظك حتى ننتبه لهذا العدو. وإلى هنا يمكن زدنا عن الخمس دقائق، نقف وبإذن الله عز وجل نكمل طريق العودة في المجلس القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.